هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي: 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمناها لكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وصباح الخير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net. مباشرة بعد الاستعراض في الساعة 6:10 نستمع معا لتلاوة وتبيان. عند 6:29 تأتيكم من قصص القرآن. حقائق الإيمان تستمعون لها في الساعة 6:45. عند 7:00 تأتيكم صور وعبر. صفحات من التاريخ في الساعة 7:08، عند 7:15 حديقة الأطفال. كلامكم نور في الساعة 7:46، على رأس 8 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم أولى نشراته الإخبارية الصباحية. معكم على الهواء إعادة لهذا اللقاء المباشر تستمعون لها في الساعة 8:15، عند 9 تماما نشرة إخبارية مفصلة أخرى. دواوين الولاء في الساعة 9:18. تأتيكم نساء من إيران عند 9:31. الوصايا الخالدة تستمعون لها في الساعة 9:45. أتمنى لكم أنفع الأوقات ودمتم في رعاية الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، في هذه اللحظة ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة من آية الذكر الحكيم من الآية 12 حتى الآية 24 من سورة فاطر المباركة بصوت الأستاذ المرحوم الشيخ مصطفى إسماعيل، ونسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا ولعلكم تشكرون. النهار في الليل وسخر الشمس والقمر ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا لكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير والله هو الغني الحميد يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد يا أيها الناس أنتم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك أنبئك مثل خبير ولا ينبئك مثل خبير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا
One of my وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الخوف وما يستوي
شاكرا بساعة النعم وكنت ساخطا بساعة النقم نسيت أنه براك من عدم وأنت أنت من بات يهتك العصر عشت حامدا بلحظة الرخاء وعشت جاحدا بلحظة البلاء هكذا ترى رجوع للسماء هكذا الرجاء لكل مؤمن لكل موقن علامة هي الثناء بنور صبره وصوت شكره على الصروف والقضاء فكله شكورا يكن لك الغفور وقل يشاء ما يشاء تذيع فضله بسجدة له بها المثول والصلاة هو الذي عفا هو الذي كفى إذا نظرت للحياة فهم لئن صبرتم وخذ لئن شكرتم هي المفاز والنجاة لئن صبرتم وخذ لئن شكرتم هي المفاز والنجاة
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
قصة صاحب الجنتين. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أحبتي المستمعين. بعدما أوضحنا الحوار الداخلي الذي تحدث به صاحب الجنتين مع نفسه، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. هذه الحوارات الداخلية الأربعة بعدما أوضحنا أنها توغلت بشكل أو بآخر إلى سمع الرجل المؤمن، حينئذ يحق لنا أن نتساءل عن السر الفني لصياغة هذه الحوارات داخليا بدلا من الحوار الخارجي. لقد كان من الممكن أن يخاطب البطل الكافر البطل المؤمن بهذه الأفكار كما خاطبه بأفكاره التي تباهى بها من أمثال قوله أنا أكثر منك مالا. طبيعي، فإن التباهي يتطلب كلاما خارجيا موجها إلى الآخرين حتى يحقق دلالته المرضية، كما أن الرد على التباهي يتطلب كلاما خارجيا موجها إلى الآخرين حتى يحقق دلالته العبادية عند البطل المؤمن. وهذا ما يسوغ لنا صياغة الحوار الخارجي في قصة صاحب الجنتين. وهناك مسوغات فنية أخرى نقف عليها لاحقا، غير أن ما يهمنا الآن هو توضيح المسوغات الفنية للحوار الداخلي وليس التي للحوار الخارجي. مرة ثانية نتساءل، لماذا لم يخاطب الكافر المؤمن بأفكاره الحائمة على أن جنتيه لن تبيدا، وأن الساعة لن تقوم، وأنه سيجد خيرا من جنتيه في الحالة المضادة لتصوره، وإلى تمنيه عدم الشرك في نهاية المطاف؟ نقول، لماذا احتفظ البطل الكافر بهذه الأفكار في داخله بدلا من توجيهها إلى صاحبه المؤمن؟ إن الإجابة عن التساؤل المذكور تتحدد بكل وضوح حينما نضع في الاعتبار أن بعض المواقف لا يمكن أن يبرزها الفرد إلى الآخرين، نظرا لبذاءة هذه المواقف أو للخجل الذي يغلف الفرد من إظهار أسفه أو لغياب الآخرين عنه أو لسوى ذلك. وفيما يتصل بصاحب الجنتين نجد أن هناك حوارات داخلية أربعة قد وجهها إلى نفسه، وأن كل منها ينطوي من حيث السر الفني لصياغة مثل هذا الحوار على مسوغ نبدأ بتوضيحه على النحو الآتي. أولا، الحوار الداخلي الأول هو: قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ومن الواضح أن مثل هذا القول يتطلب أن يحاط بنوع من السرية نظرا لعدم انطوائه على يقين ثابت ببقاء الجنتين سالمتين مدى العمر، فإن كل ما تبنته الأرض معرض لمختلف الآفات الزراعية، ما تنبته وما تحتويه معرض لمختلف الآفات الزراعية وغير الزراعية، للفناء للهدم. وهذه حقيقة مألوفة لا تحتاج لتأمل. حينئذ فإن إبراز ما يضاد هذه الحقيقة إلى كلام مسموع يعرض صاحبه للسخرية أو التشكيك بقيمة كلامه ما دام لم ينطوي على حقيقة ثابتة، وهو ما يجعله محتفظا بمثل هذه الأفكار بداخله حتى يجنب نفسه أي إهانة اجتماعية تلحق به. مضافا لذلك، فإنه ليس هناك ما يشكل ضرورة لإبراز الأفكار المذكورة ما دامت غير متصلة بعنصر التباهي، فصاحب الجنتين وهو شخصية مريضة لا يعنى إلا بإبراز أمجاده الموهومة التي يتشبث بها حتى ينتزع تقديرا اجتماعيا زائفا يحقق من خلاله إشباع ذاته المريضة. ولقد حقق هذا الإشباع فعلا عندما تباهى بجنتيه وبعشيرته: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وحينئذ لا ضرورة لأن يشفع ذلك بتباه آخر لم يطمئن إليه تمام الإطمئنان، ونعني به بقاء الجنتين سالمتين إلى الأبد. إذن مجرد كون صاحب الجنتين غير مطمئن إلى بقاء ملكه يشكل مسوغا لأن يحتفظ بأفكاره داخل نفسه. والمسوغ الثاني هو أن إبراز أفكاره المذكورة يعرضه للسخرية. والمسوغ الثالث هو أن بقاء الملك لا يتصل مباشرة بقيمة التباهي ما دامت القيمة الفعلية منحصرة الآن في وجود الملك حاضرا وليس في مستقبل وجوده. إذن للمرة الجديدة نلحظ وجود ثلاثة مسوغات فنية وراء صياغة الحوار داخليا، أي وراء حديث الشخص مع نفسه في الفقرة القائلة: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وهذا كله فيما يتصل بالحوار الأول. أما الحوار الداخلي الذي أعقب الحوار السابق، ونعني به الحوار التالي: وما أظن الساعة قائمة. هذا الحوار يظل مسوغه الفني من حيث ضرورة الاحتفاظ بسريته واضحا كل الوضوح. فالتشكيك بقيام الساعة يجسد فكرة بذيئة تفرض على صاحبها أن لا يجهر بها، بل تفرض عليه أن يحتفظ بها لنفسه ما دامت لم تنطوي على يقين ثابت، وما دامت تقابل من حيث الاستجابة الاجتماعية بإنكار. كل أولئك يشكل مسوغا لأن يصاغ الحوار المذكور داخليا كما هو واضح. ثالثا، الحوار الأخير بدوره: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا الحوار يلقي الضوء على الحوار السابق من جانب، كما أنه يحتفظ بنفس المسوغات التي تفرض على صاحب الجنتين أن يبقي أفكاره البذيئة داخل نفسه من جانب آخر. فلقد سبق أن قلنا إن إنكار قيام الساعة لا ينطوي على يقين ثابت في ذهن الشخصية المريضة صاحب الجنتين. يدلنا على ذلك أن الحوار الثالث ولئن رددت إلى ربي يتضمن تشكيكا بذلك الإنكار. فلو كان صاحب الجنتين متيقنا بصحة أفكاره المريضة التي أنكرت قيام الساعة لما تردد وقال لئن رددت، وهذا يعني أنه غير متيقن إطلاقا بإنكار الساعة بقدر ما هو مشكك. شأنه شأن سائر المرضى الذين تحتجزهم ظلمة أعماقهم من رؤية النور الفياض. وما دام الأمر كذلك فإن الاحتفاظ بمثل هذا التشكيك داخل النفس بدلا من الجهر به يشكل مسوغا فنيا لإبقاء تلكم الأفكار خبيئة في الأعماق. ولصياغتها من حيث الشكل الفني للغة، لغة القصة حوارا داخليا يتحدث به المرء مع نفسه. وهكذا نجد أن الحوار الثالث تضمن دلالتين فنيتين، إحداهما إلقاء الضوء على الحوار السابق، والأخرى تبيين السر الكامن وراء صياغته حوارا داخليا بدلا من الحوار الخارجي. الحوار الأخير الذي وجهه صاحب الجنتين لنفسه هو قوله ليتني لم أشرك بربي أحدا. والمسوغ الفني لصياغة هذا الحوار داخليا يتضح بجلاء حينما ندرك أن الندم على موقف خاطئ يتطلب عدم الجهر به، بخاصة أن صاحب الجنتين في حواره الداخلي الأول لم تبيد أبدا، قد أدرك سخافة تصوره مثلما أدرك أن التشكيك بقيام الساعة وما وراءها ينطوي على سخف أشد في حواره الثاني والثالث. كل أولئك يدفعه حين يتكشف له الواقع إلى أن يضاعف إحساسه بخطأ تصوره السابق، ومن ثم يدفعه إلى أن يحتفظ بسرية أفكاره متمثلة في ذلك الحوار المرير ليتني لم أشرك بربي أحدا. إذن المسوغات الفنية لصياغة الحوارات الأربعة داخليا اتضحت لنا تماما من تعمق تذوقنا لجمالية هذا النص القصصي بما ينطوي عليه من أسرار فنية وقفنا عليها بالتفصيل، وحتى نلتقي مرة أخرى أستودعكم الله، ودمتم بألف خير وسلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، أنتم الآن مع سماحة الشيخ جعفر الهادي وهذا البرنامج.
حقائق الإيمان،
حقائق الإيمان
بأنوار ربيع القرآن، نستلهم آثار العقائد الحقة في حياة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. من الحقائق التي جاء بها القرآن الكريم وأكد عليها في آيات عديدة أن للكون وفي الكون سننا، وهذه السنن هي في الحقيقة مشيئة الله وإرادته، جعلها في سنن وقوانين ونواميس تحكم العالم، تحكم الكون. فمن الذرة إلى المجرة هناك قوانين وسنن ونظم تحكم وتسيطر وتوجه العالم، وكل شيء في هذا الكون بناء على ذلك يخضع لقانون، ولا يثمر شيء شيئا لم يكن مهيئا له من قبل. فمن الجوز ينشأ الجوز، ومن حبة المشمش تأتي ثمرة المشمش، ومن كل شيء يأتي الشيء الذي يكون من جنسه، وهذا هو قانون. والأفلاك تدور بقانون، والشمس والقمر والليل والنهار والفصول الأربعة والخسوف والكسوف، وكل شيء غير ذلك يخضع لناموس وقانون وما أسماه القرآن سنة. ولا شيء في العالم ولا شيء في الكون بخارج عن هذا الإطار، أي إطار السنن الإلهية. ولهذا يستطيع العلم أن يتكهن بالمحاسبة وبالمقايسة وبالإحصاء الدقيق، يستطيع أن يتكهن بالحوادث الكونية كالخسوف والكسوف وما شاكل ذلك قبل وقوعها، إلا تلك الأمور التي لم يقف على قوانينها. وهذه السنن التي تمثل في الواقع مشيئة الله وقانون الله وإرادته في الكون، هذه السنن لا تتبدل ولا تتغير إلا إذا أراد الله أن يبدلها ويغيرها، ولكنه أرادها ثابتة، أرادها جارية. وعلى البشر إذا أراد أن يتمتع ويستلذ ويتنعم بخيرات العالم أن يعرف هذه القوانين ويتجنب الأخطار في ضوئها ويجلب المنفعة بدراستها. والأمم المتحضرة علميا والمتقدمة تكنولوجيا وما شاكل ذلك إنما استطاعت وتستطيع أن تتقدم في الأمور الحياتية والمادية، لأنها اكتشفت هذه النواميس وهذه القوانين، فتقدمت بمراعاة هذه القوانين والأخذ بها، وصنعت وطورت الصناعات، ووصل الأمر بها إلى ما وصل الآن من الناحية العلمية والتكنولوجية. ويوم كان المسلمون يعرفون هذه السنن، ويوم كانت الحركة العلمية الإسلامية تسعى لاكتشاف قوانين الطبيعة وسنن الله في الكون، نجد أن هذه البلاد، أي بلاد المسلمين والأمة الإسلامية، ازدهرت وزادت خيراتها وزادت بركات الله عليها، فتقدمت الزراعة وتقدمت العلوم وتقدمت المدن، وقامت هناك حضارة عظيمة دان لها الغرب والشرق وخضع لها العالم. ذلك لأن المسلمين استفادوا من تذكر القرآن ومن تعليمات القرآن في هذا المجال، أعني مجال خضوع العالم للسنن والقوانين والنواميس الخاصة. يوم اكتشف المسلمون قوانين الزراعة والسنن الحاكمة في هذا المجال، تطورت عندهم الزراعة فتقدموا، فكان كل بلد إسلامي لا يستفيد إلا من محاصيل نفس البلد من دون أن يستورد القمح وما شاكل ذلك من مكان آخر. نعم، الصناعات اليدوية والمنسوجات وما شاكل ذلك التي ترتبط بثقافات الناس وهواياتهم وما شاكل ذلك كانت تستورد وتصدر من بلد إلى بلد. أما الأمور التي ترتبط بالأرض والزراعة وما شاكل ذلك والري، هذه الأمور تقدمت في كل بلد، وكان كل بلد مكتفيا بما عنده من المحاصيل وأنواع الثمار وما شاكل ذلك، ولم يكن هناك استيراد للمأكولات وللمزروعات إلا نادرا. ولكننا نجد المسلمين اليوم رغم وفور الماء عندهم ووفور وكثرة الأراضي الصالحة للزراعة، مع ذلك يمدون أيديهم للآخرين يطلبون منهم المساعدة في أبسط الأشياء وهي المأكولات والمزروعات وما شاكل ذلك، رغم أن هناك حديث شريف يقول: من كان عنده ماء وأرض ثم افتقر فعليه لعنة الله. لأنه إذا كان الإنسان عنده هذه الإمكانيات وهي متوفرة في كل مكان، إنما يحتاج إلى عقلية وتدبير خاص ليستفيد منها. فإذا لم يكن يملك هذه العقلية أو ما أراد أن يستفيد من هذه العقلية ولم يستفيد من الإمكانيات المتوفرة كالأرض والماء وما شاكل ذلك، يبدو أنه إنسان يريد أن يتكاسل ويتوانى. لا شك أن مثل هذا الإنسان ومثل هذه الأمة ستكون فقيرة بسبب نفسها، وهي تكون قد أبعدت نفسها من رحمة الله ومن فيض الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه السنن كما أنها موجودة في عالم الكون، كذلك هي موجودة في الحياة البشرية، في مجال العلاقات، في مجال السياسة، في مجال الإدارة. فإذا أرادت الأمة الإسلامية أن تكون عزيزة قوية منيعة، لابد أن تخضع لهذه السنن، وسوف نشير إلى هذه السنن إن شاء الله مستقبلا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى برنامج حقائق الإيمان، قدمه لحضراتكم سماحة الشيخ جعفر الهادي. شكرا لحسن استماعكم، دمتم بخير وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية، ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته، والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبتي، وعنت الوجوه لخشيتي، وانقاد كل عظيم لعظمتي. فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. وأعوذ بك من يوم أوله فزع، وأوسطه جزاع، وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أفي لك به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية، أو رياء أو قصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل من، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك اثنتين، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواك، ارحمنا برحمتك.